نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا. ومن باب التنبيه في الدرس الماضي في حديث العقيدة التي ظهرها الإشكال نسبنا قولا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ونبهنا بعض إخواننا جزاه الله خيرا، وهو لابن قتيبة وليس لابن تيمية، جزا الله من أهدى إلينا أخطاءنا. نواصل إن شاء الله مستعينين بالله ونكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك القول المفيد على كتاب التوحيد. وما زال الكلام مقتصرا حول باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار المولى عز وجل. ووصل بنا الكلام إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. طيب يا أخواننا الله يبارك فيكم، أنا أستبيحكم عذرا ونعيد قراءة هذا الباب من أوله، لأنه فعلا باب ماتع ونحن في أمس الحاجة إليه، لأن نتعرض إلى كثير من البلايا والمصائب من السفهاء وغيرهم، فنعزي أنفسنا بالقراءة في هذا الباب مرة ثانية. باب من الإيمان بالله، الصبر على أقدار الله. الصبر في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل صبرا أي محبوسا مأسورا، وفي الاصطلاح حبس النفس على أشياء وعن أشياء، وهو ثلاثة أقسام. الأول الصبر على طاعة الله، كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. وهذا من الصبر على الأوامر، لأنه إنما نزل عليه القرآن ليبلغهم، فيكون مأمورا بالصبر على الطاعة. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ما أولى أن نصبر أنفسنا على طلب العلم، صبر على الطاعة. الثاني الصبر عن معصية الله، كصبر نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن إجابة امرأة العزيز حيث دعته إلى نفسها في مكانة لها فيها العزة والقوة والسلطان عليه، ومع ذلك صبر وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فهذا صبر عن معصية الله عز وجل. النوع الثالث الصبر على أقدار الله، قال تعالى: فاصبر لحكم ربك. فيدخل في هذه الآية حكم الله القدري، ومنه قوله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لأن هذا صبر على تبليغ الرسالة وعلى أذى قومه، ومنه قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم للرسول إحدى بناته: مرها فلتصبر ولتحتسب. لما زينب أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنا لها يحتضر، فأمرها بهذا: مرها فلتصبر ولتحتسب. إذن الصبر ثلاثة أنواع: أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصية الله، ثم الصبر على أقدار الله. وهذا الترتيب من حيث هو لا باعتبار من يتعلق به، وإلا فقد يكون الصبر على المعصية أشق على الإنسان من الصبر على الطاعة. إذا فتن الإنسان مثلا بامرأة جميلة تدعوه إلى نفسها في مكان خال لا يطلع عليه إلا الله، وهو رجل شاب ذو شهوة، فالصبر عن هذه المعصية أشق ما يكون على النفوس. قد يصلي الإنسان 100 ركعة وتكون أهون عليه من هذا. يبقى الترتيب يا أخوان: الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على أقدار الله، هذا على وجه الإجمال. أما التعيين كل حال بحالته. وقد يصاب الإنسان بمصيبة يكون الصبر عليها أشق من الصبر على الطاعة، فقد يموت له مثلا قريب أو صديق أو عزيز عليه جدا، فتجده يتحمل من الصبر على هذه المصيبة مشقة عظيمة، وبهذا يندفع الإيراد الذي يورده بعض الناس ويقولون إن هذا الترتيب فيه نظر، إذ بعض المعاصي يكون الصبر عليها أشق من بعض الطاعات، وكذلك بعض الأقدار يكون الصبر عليها أشق. فنحن نذكر المراتب من حيث هي بقطع النظر عن الصابر. وكان الصبر على الطاعة أعلى لأنه يتضمن إلزاما وفعلا. هنا هيجي التعليل ليه الصبر على الطاعة أعلى والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله، ليه الترتيب؟ بيعلل الترتيب. فقال لأن الصبر على الطاعة يتضمن إلزاما وفعلا، أي اعتقادا وفعلا، فتلزم نفسك الصلاة فتصلي، والصوم فتصوم، والحج فتحج، ففيه إلزام وفعل وحركة، فيها نوع من المشقة والتعب. ثم الصبر عن المعصية لأن فيه كفا فقط، أي إلزاما للنفس بالترك. أما الصبر على الأقدار فلأن سببه ليس باختيار العبد، فليس فعلا ولا تركا، وإنما هو من قدر الله المحض. يبقى السبب الصبر على الطاعة حاجتين، إلزام وفعل. الصبر عن المعصية كف، الصبر على أقدار الله لا دخل للعبد به، شيء قدره عليك ربك سبحانه وتعالى. وخص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله لأنه مما يتعلق بتوحيد الربوبية، لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى. وقلنا توحيد الربوبية إفراد المولى عز وجل بالخلق والملك والتدبير. قوله على أقدار الله جمع قدر، وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر وهو الله عز وجل. أما بالنسبة لفعل المقدر فيجب على الإنسان الرضا به والصبر، وبالنسبة للمقدور فيجب عليه الصبر ويستحب له الرضا. مثال ذلك: قدر الله على سيارة شخص أن تحترق، فكون الله قدر أن تحترق، هذا قدر يجب على الإنسان أن يرضى به، لأنه من تمام الرضا بالله ربا. وأما بالنسبة للمقدور اللي هو الذي فعل به القدر هو احتراق السيارة، فالصبر عليه واجب والرضا به مستحب وليس بواجب على القول الراجح. والمقدور قد يكون طاعات، وقد يكون معاصي، وقد يكون من أفعال الله المحضة، فالطاعات يجب الرضا بها والمعاصي لا يجوز الرضا بها من حيث هي مقدور. وأما من حيث كونها قدر الله فيجب الرضا بتقدير الله بكل حال. ولهذا قال ابن القيم: فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. وده الفرق بين أهل السنة وبين المبتدعة من القدرية والجهمية وغيرهم. فمن نظر بعين القضاء والقدر إلى رجل يعمل معصية فعليه الرضا، لأن الله هو الذي قدر هذا وله الحكمة في تقديره. وإذا نظر إلى فعله فلا يجوز له أن يرضى به لأنه معصية. وهذا هو الفرق بين القدر والمقدور. قوله تعالى: ومن يؤمن بالله، من اسم شرط جازم، وفعل الشرط يؤمن، وجوابه يهدي، والمراد بالإيمان بالله هنا الإيمان بقدره. يهدي قلبه يرزقه الطمأنينة، وهذا يدل على أن الإيمان يتعلق بالقلب، فإذا اهتدى القلب اهتدت الجوارح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله قال علقمة، هو من أكابر التابعين، قوله هو الرجل تصيبه المصيبة، وتفسير علقمة هذا من لازم الإيمان، لأن من آمن بالله علم أن التقدير من الله فيرضى ويسلم، فإذا علم أن المصيبة من الله اطمأن القلب وارتاح، ولهذا كان من أكبر الراحة والطمأنينة الإيمان بالقضاء والقدر. قوله في حديث أبي هريرة إثنتان مبتدأ، وسوغ الابتداء به التقسيم أو أنهم يفضوا الخصوص. قوله بهم كفر، الباء يحتمل أن تكون بمعنى من، أي هما منهم كفر، ويحتمل أن تكون بمعنى في، أي هما فيهم كفر. قوله كفر أي هاتان الخصلتان كفر، ولا يلزم من وجود خصلتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافرا، كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا. وده أصل عظيم جدا سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى بعد الانتهاء من أقرب كتاب، سنشرح كتاب الصلاة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، كتاب ماتع فيه من أصول الإيمان ما لا يخطر على بال، وسيأتي هذا إن شاء الله. واللقاء القادم بدل كتاب أصول السنة للحميدي اللي فيه امتحان الأسبوع الجاي، هنشرح كتاب إن شاء الله مختصر الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بخلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فإنه هنا أتى بأن الدل على الحقيقة، فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة، بخلاف مجيء كفر نكرة فلا يدل على الخروج عن الإسلام. وقلنا المرة اللي فاتت أن الشيخ الإسلام باستقراء النصوص وجد أن مصدر الكفر إذا جاء معرفا بالألف واللام يصرف إلى الكفر الأكبر، يبقى كفر مصدر جه معرف باللام يبقى الكفر الأكبر، أما كفر جاء نكرة تحتمل الأكبر والأصغر، الكافرون تحتمل الأكبر والأصغر، كفر تحتمل الأكبر والأصغر طبقا للسياق التي وردت فيه. قوله الطعن في النسب أي العيب فيه أو نفيه، فهذا عمل من أعمال الكفر. النياح على الميت أي أن يبكي الإنسان على الميت بكاء على صفة نوح، نوح الحمام، لأن هذا يدل على التضرر وعدم الصبر، فهو مناف للصبر الواجب. وهذه الجملة هي الشاهد للباب، والناس حال المصيبة على أربعة مراتب. حال المصيبة أربع مراتب، اختار لك واحدة. الأولى التسخط، وهو إما أن يكون بالقلب كأنه يسخط على ربه ويغضب على قدر الله، وقد يؤدي إلى الكفر. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقد يكون باللسان كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك، وقد يكون بالجوارح كلطم الخدود وشق الجيوب ونتف الشعور وما أشبه ذلك. الثاني الصبر، يبقى المرتبة الأولى أو الحالة الثانية من حالات المصيبة الصبر بعد التسخط. والصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل، فيرى الإنسان أن هذا الشيء ثقيل عليه ويكرهه، لكنه يتحمله ويتصبر، وليس وقوعه وعدمه سواء عندهم، بل يكره هذا ولكن إيمانه يحميه من السخط. انتبهوا، هو يكره ما وقع عليهم المصيبة، ولكن ما الذي يحول بينه وبين المرتبة الأولى اللي هي التسخط؟ ما عنده من إيمان. إيه هو؟ أن هذا بتقدير المولى عز وجل، ولا يقدر ربنا عز وجل إلا لحكمة ولا إلا لمصلحة العبد. الثالث الرضا، وهو أعلى من ذلك. يبقى تسخط ده محرم، صبر ده مباح ومستحب وواجب، الرضا أعلى من ذلك، وهو أن يكون الأمران عنده سواء بالنسبة لقضاء الله وقدره، وإن كان قد يحزن من المصيبة، لأنه رجل يسبح في القضاء والقدر، أينما ينزل به القضاء والقدر فهو نازل به على سهل أو جبل، إن أصيب بنعمة أو أصيب بضدها فالكل عنده سواء، لا لأن قلبه ميت بل لتمام رضاه بربه عز وجل، يتقلب في تصرفاته. لذلك مرة، وديت المعلومة ديت نسيت أقولها لكم مرة اللي فاتت، اجتمع يوسف بن أصباط وسفيان بن عيينة ووهيب بن الورد اجتمعوا الثلاثة. فيوسف بن أصباط قال: قد كنا في الأمس لا نتمنى الموت فأصبحنا نتمنى لعظم الفتن. كويس. وقام سفيان وقال عكس ذلك، ووهيب بن الورد سكت. فقيل له: قل أنت. يعني واحد تمنى المعيشة وواحد تمنى الموت، وكل له وجهة. فقيل لوهيب بن الورد: وأنت؟ قال: أحبهما إلى الله أرضاه إلى نفسي. وضحت؟ أحبهما إلى الله أرضاه إلى. فقام سفيان وقبل بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. وصل لمرحلة اللي يرضيه ما يقدره عليه ربنا عز وجل، أنا ما فيش في إيدي حاجة خالص، ما ينزله علي أرضى به، فهو سبحانه وتعالى أرحم بأمي، أرحم بي من أمي. يقول: إذ إنه ينظر إليها باعتبارها قضاء ربه، قضاء لربه. وهذا الفرق بين الرضا والصبر. الرابعة الشكر، وهو أعلى المراتب، وذلك أن يشكر الله على ما أصابه من مصيبة، وذلك يكون في عباد الله الشاكر، أي حين يرى أن هناك مصائب أعظم منها، وأن مصائب الدنيا أهون من مصائب الدين، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه المصيبة بسبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته شكر الله على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر الله بها حتى الشوكة يشاكه، كما أنه قد يزداد إيمان المرء بذلك. قالوا في حديث ابن مسعود مرفوعا، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: من ضرب الخدود، العموم يراد به الخصوص، أي من أجل المصيبة. من شق الجيوب، هو طوق القميص الذي يدخل منه الرأس، وذلك عند المصيبة تسخطا وعدم تحمل لما وقع به. ودعا بدعوى الجاهلية، دعوى مضاف، والجاهلية مضاف إليه. وتنازع هنا أمران: الأول صيغة العموم دعوى الجاهلية لأنه مفرد مضاف فيعم، القرينة لأن ضرب الخدود وشق الجيوب يفعلان عند المصيبة، فيكون دعا بدعوى الجاهلية عند المصيبة، مثل قولهم: وويلاء، وانقطاع ظهرا. والأول أن تردح صيغة العموم والقرينة لا تخصصه، فيكون المقصود بالدعوة كل دعوة منشأها الجهل. وذكر هذه الأصناف الثلاثة لأنها غالبا ما تكون عند المصائب، وإلا فمثله هدم البيوت وكسر الأواني وتخريب الطعام ونحوه مما يفعله بعض الناس عند المصيبة. وهذه الثلاثة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعلها. ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية مثل ضرب الابن الأب لابنه، لكن يكره الضرب على الوجه للنهي عنه، وكذلك شق الجيب لأمر غير مصيبة. طبعا كلام الشيخ هنا يكره الضرب معناها يحرم، معناها يحرم. قوله في حديث أنس: إذا أراد الله بعبده الخير، الله يريد بعبده الخير والشر، ولكن الشر المراد لله تعالى ليس مرادا لذاته، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. ومن أراد الشر لذاته كان إليه، ولكن الله يريد الشر لحكمة، وحينئذ يكون خيرا باعتبار ما يتضمنه من الحكمة. قوله: عجل له بالعقوبة في الدنيا، العقوبة مؤاخذة المجرم بذنبه، وسميت بذلك لأنها تعقب الذنب، ولكنها لا تقل إلا في المؤاخذة على الشر. وقوله: عدل له بالعقوبة في الدنيا، كان ذلك خيرا من تأخيرها للآخرة، لأنه يزول وينتهي. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وهناك خير وأولى من ذلك، وهو العفو عن الذنب، وهذا أعلى، لأن الله إذا لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة فهو الخير كله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل تعجيل العقوبة خيرا باعتبار تأخير العقوبة إلى الآخرة أشد، كما قال تعالى: ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. والعقوبة أنواع كثيرة، منها ما يتعلق بالدين وهي أشدها، لأن العقوبات الحسية قد يتنبه لها الإنسان، أما هذه فلا يتنبه لها إلا من وفقه الله، وذلك كلما خفت المعصية في نظر العاصي. فهذه عقوبة دينية تجعله يستهين بها، وكذلك التهاون بترك الواجب، وعدم الغير على حرمات الله وعدم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من المصائب، ودليله قوله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. ومنها العقوبة بالنفس وذلك كالأمراض العضوية والنفسية، ومنها العقوبة بالأهل كفقدانهم أو أمراض تصيبهم، ومنها العقوبة بالمال كنقصه أو تلفه وغير ذلك. وقوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنب أمسك، أي ترك عقوبته. والإمساك فعل من أفعال الله، وليس معناه تعطيل الله عن الفعل، بل هو لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، لكنه يمسك عن الفعل في شيء ما لحكمة بالغة. ففعله حكمة وإمساكه حكمة. قوله: حتى يوافي به يوم القيامة، أي يوافيه الله به، أي يجازيه به يوم القيامة، وهو الذي يقوم فيه الناس من قبورهم لله رب العالمين. وسمي بيوم القيامة لثلاثة أسباب: قيام الناس من قبورهم لقوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قيام الأشهاد لقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قيام العدل لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب لئلا يجزع، فإن ذلك قد يكون خيرا، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيحمد الله أنه لم يؤخر عقوبته إلى الآخرة. وعلى فرض أن أحدا لم يأت بخطيئة وأصابته مصيبة، فنقول له إن هذا من باب امتحان الإنسان على الصبر ورفع درجاته باحتساب الأجر. لكن لا يجوز للإنسان إذا أصيب بمصيبة وهو يرى أنه لم يخطئ أن يقول: أنا لم أخطئ، فهذه تزكية. فلو فرضنا أن أحدا لم يصب ذنبا وأصيب بمصيبة، فإن هذه المصيبة لا تلاقي ذنبا تكفره، لكنها تلاقي قلبا تمحصه. فيبتلي الله الإنسان بالمصائب لينظر هل يصبر أو لا. ولهذا كان أخشى الناس لله عز وجل وأتقاهم محمد صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان منا، وذلك لينال أعلى درجات الصبر، فينال مرتبة الصابرين على أعلىها وجوها، على أعلى وجوهها. ولذلك شدد عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند النزع، ومع هذه الشدة كان ثابت القلب. ودخل عليه عبد الرحمن ابن أبي بكر وهو يستاك، فأمده بصره يعني ينظر إليه، فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يريد السواك، فقالت: آخذه لك، فأشار برأسه نعم، فأخذ السواك وقدمته وألانته للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطته إياه، فاستن به. قالت عائشة: ما رأيته استن استنانا أحسن منه. ثم رفع يديه وقال في الرفيق الأعلى ثابت الجأش وملك الموت يعالج روحه صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الثبات واليقين والصبر العظيم مع هذه الشدة العظيمة، كل هذا لأجل أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى درجات الصابرين، صبر لله وصبر بالله وصبر في الله، حتى نال أعلى الدرجات. فمن أصيب بمصيبة فحدثته نفسه أن مصائبه أعظم من معائبه، فإنه يدل على ربه بعمله ويمن عليه به، فليحذر هذا. ومن ذلك يتضح لنا أمرا: أن إصابة الإنسان بالمصائب تعتبر تكفيرا لسيئاته وتعجيلا للعقوبة في الدنيا، وهذا خير من تأخيرها له في الآخرة. وقد تكون المصائب أكبر من المعائب ليصل المرء بصبره أعلى الدرجات الصابرين، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فصاحبيه صحابي الحديث الذي قبله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي يتقابل عظم الجزاء مع البلاء، فكلما كان البلاء أشد وصبر الإنسان صار الجزاء أعظم، لأن الله عدل لا يجزي المحسن بأقل من إحسانه، فليس الجزاء على الشوكة يشاكها، فالجزاء كالجزاء على الكسر إذا كسر. وهذا دليل على كمال عدل الله وأنه لا يظلم أحدا، وفيه تسلية المصاب. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، أي اختبرهم بما يقدر عليهم من الأمور الكونية كالأمراض وفقدان الأهل، أو بما يكلفهم به من الأمور الشرعية. قال تعالى: إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك. فذكره الله بالنعمة وأمره بالصبر، لأن هذا الذي نزل عليه تكليف يكلف به. كذلك من الابتلاء الصبر عن محارم الله، كما في الحديث: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. فهذا جزاؤه أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قوله: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. من شرطية والجواب: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فله الرضا أي فله الرضا من الله، وإذا رضي الله عن شخص أرضى الناس عنه جميعا. والمراد بالرضا الرضا بقضاء الله من حيث إنه قضاء الله، وهذا واجب بدليل قوله: ومن سخط. فقابل الرضا بالسخط، وهو عدم الصبر على ما يكون من المصائب القدرية الكونية. ولم يقل هنا فعليه السخط، مع أن مقتضى السياق أن يقول فعليه كقوله: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فقال بعض العلماء: إن اللام بمعنى على، كقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي عليهم اللعنة. وقال آخر أن إن اللام على ما هي عليه فتكون للاستحقاق، أي صار عليه السخط باستحقاقه له، فتكون أبلغ من على، كقوله تعالى: أولئك لهم اللعنة، أي حقت عليهم باستحقاقهم لها، وهذا أصح. ويستفاد من الحديث إثبات المحبة والسخط والرضا لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية لتعلقها بمشيئة الله تعالى، لأنه إذا في قوله: إذا أحب قوما للمستقبل، فالحب يحدث، فهو من الصفات الفعلية. والله تعالى يحب العبد عند وجود سبب المحبة، ويبغضه عند وجود سبب البغض. وعلى هذا فقد يكون هذا الشخص في يوم من الأيام محبوبا إلى الله، وفي آخر مبغضا إلى الله، لأن الحكم يدور مع علته. وأما الأعمال فلم يزل الله يحب الخير والعد والإحسان ونحوها. وأهل التأويل ينكرون هذه الصفات، فيؤولون المحبة والرضا بالثواب أو إرادته، والسخط بالعقوبة أو إرادتها. قالوا: لأن إثبات هذه الصفات يقتضي النقص ومشابهة المخلوقين، والصواب ثبوتها لله عز وجل على الوجه اللائق به، كسائر الصفات التي يثبتها من يقول بالتأويل. ويجب في كل صفة أثبتها الله لنفسه أمران: إثباتها على حقيقتها وظاهرها، الحذر من التمثيل أو التكييف. فيه مسائل، أي في الباب: الأولى تفسير آية التغابن، وهي قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقد فسرها علقمة كما سبق تفسيرا مناسبا للباب، أن هذا من الإيمان بالله المشار إليه بقوله: هذا هو الصبر على أقدار الله. الطعن في النسب وهو عيبه أو نفيه، وهو من الكفر لكنه لا يخرج من الملة. الرابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. علامة إرادة الله بعبده الخير هو أن يعجل له العقوبة في الدنيا. إرادة الله به الشر، أي علامة إرادة الله به الشر، وهو أن يؤخر له العقوبة في الآخرة. السابع علامة حب الله للعبد، وهو الابتلاء، تحريم السخط، يعني مما يبتلي به العبد، لقوله: ومن سخط فله السخط، وهذا وعيد. التاسعة ثواب الرضا بالبلاء، وهو رضا الله عن العبد، لقوله: من رضي فله الرضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يلهمني وإياكم الصبر على طاعته، والصبر عن معصيته، والصبر على أقدار المولى عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص في القول والعمل.